بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ذا النون، النون هو الحوت، وهو يونس ابن متى. هذا النبي الذي أرسله الله إلى 100,000 أو يزيدون، ومكث فيهم مدة طويلة يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ويعرفهم وصاياه ومواعظه وشرائعه، ولكنهم ركبوا رؤوسهم فلم يؤمن به إلا جماعة قليلة من الناس. وكان قد استنفد كل تجاربه في الموعظة حتى لم تبق هناك تجربة في إقناعهم وفي وعظهم ونصحهم إلا ومارسها، بحيث لم يبق هناك إلا أن ينزل الله العذاب عليهم بعد إقامة الحجة. ينقل في تاريخه أنه خرج من بينهم منتظرا نزول العذاب عليهم، ولكن بعد أن استلفد كل التجارب، ولكن بعض من آمن به بقي مع قومه. فبعد خروج يونس، كما تقول الكتب التي تحدثت عن قصص الأنبياء ولا نضمن صحتها بأجمعها، تقول إن هذا جاء إلى قومه وبدأ يحذرهم أن خروج يونس ابن متى من بينكم هذا يعني أن الله سينزل العذاب بكم، لأنه في تلك الأزمنة ما من أمة يأتي نبيها ويقيم الحجة عليها ويستنفد كل تجاربها إلا وينزل الله العذاب عليها إذا لم تؤمن به ولم تتجاوب معه. وهنا شعروا، ولا بد أنهم كانوا قد سمعوا أخبار الأمم التي عذبها الله، شعروا أن القضية تحاصرهم، فقالوا لهم ماذا نفعل؟ قالوا فرقوا بين الناقة وفصيلها وبين الشاة وسخلتها وبين الأم وابنها، وضجوا إلى الله ضجة واحدة بالتوبة، فلعل الله أن يتوب عليكم. لما يصرخ الفصيل، الناقة تصرخ لابتعاد فصيلها عنها، الفصيل يصرخ، الشاة تصرخ، السخلة تصرخ، الأبناء الأطفال النساء، ففعلوا ذلك فرفع الله العذاب عنهم، هكذا تقول القصة. ويقال أن يونس عندما جاء وهو ينتظر أن يكونوا قد نزل العذاب بهم، فرآهم بشكل طبيعي فخرج مغاضبا يعني منزعج. هذه بعض الروايات. بعض الروايات تقول أنه بعد أن استكمل كل تجربته خرج وهو منزعج من كفران قومه ولم يبق معهم، وربما كان من الأولى أن يبقى معهم، فظن أن لن نقدر عليه. لن نقدر مش من القدرة، ولا يونس معقول أنه يفكر بأنه الله ما يقدر عليه؟ نقدر نضيق عليه باعتبار أنه ربما كان من الأنسب وإن لم يكن من اللازم والواجب أن يبقى مع قومه، فلعل الله يهديهم به أو ما أشبه ذلك. ففي آية أخرى الله يفصل، ركب في زورق. هالزورق ذاك الزمان كان جاءت حوت كبيرة جدا مثل أفرز سمك القرش مثل الأيام معروف، أو ووقفت أمام الزورق وتريد لها واحد ولا تقلب الزورق. فالجماعة عملوا قرعة ويقدروا يعينوا فلان وفلان، القرعة لكل أمر مشكل. فعملوا القرعة، طلعت القرعة على يونس ابن متى أنه هو الذي يلقى إلى فم الحوت، فساهم في آية أخرى فكان من المدحضين يعني من الخاسرين، طلعت القرعة عليه فرموه في بطن الحوت. ولكن الله سبحانه وتعالى بقدرته التي لا يعجزها شيء أبقاه في بطن الحوت من دون أن تأكله الحوت بقدرته. فنادى في الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر كما كان يقال، فهو صار في حالة بعد واحد بطن الحوت وحوضع بعد ما في ميؤوس من عنده. الإنسان اللي ببطن الحوت ينتظر في أي وقت أن يأكله الحوت وأن يهضمه ويمضغه، لا سيما من هذه الحيتان الكبيرة. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، نادى ربه مستغيثا به، سبحانك إني كنت من الظالمين، يعني من الظالمين أنفسهم، مش ضروري يكون بواسطة الذنب أو المعصية ولكن بواسطة كأنه ترك الأولى مما لا يكون معصية. فاستجبنا له لأن الله لم يريد له الهلاك، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن ينزل به من البلاء بحجم ما عمله من خروجه من قومه، مع أن الأولى كان أن يبقى معهم. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. يعني طبعا أي غم يصير بالإنسان لما يكون بهالحالة في بطن الحوت. وكذلك ننجي المؤمنين، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن المؤمن إذا عاش في شدة كالشدة التي عاشها يونس فإن الله لا يخذل عبده المؤمن. فكما أن الله ابتلى يونس ابتلاه بذلك ولكنه أنجاه بعد هذا البلاء، فالله قد يبتلي المؤمن وينجيه بعد ذلك. فلا ييأس المؤمنون من روح الله، فإن الله لن يخذل مؤمنا فيما يقع عليه من البلاء. هذا بالنسبة إلى الله جاي يستعرض لنا كما قلنا قصص الأنبياء. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. طبعا احنا عرفنا في سورة مريم وفي سورة آل عمران أن هذا الرجل الذي كان من الأنبياء، هذا الرجل عاش مدة طويلة حتى بلغ من الكبر عتيا ولم يرزقه الله ولدا، وكبر وكبرت معه زوجته بحيث وصل إلى السن التي لا تقتضي الظروف الطبيعية أن يولد لهما ولد. إذا المرأة بلغ السن اليأس مثلا بستين، هو يمكن بلغ الثمانين، بشكل أن كل قواه الحيوية ضعفت فأصبح في حالة ميؤوسة من الناحية الطبيعية، وإن كان لا يأس من قدرة الله سبحانه وتعالى. وزكريا إذ نادى ربه، وإحنا نعرف متى نادى ربه، عندما شاف يعني مريم عليها السلام عندما صارت في عهدته وفي حضانته، وكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. شاف أنه هالبنت يعتز بها الواحد، يعني الواحد يعتز بأن يكون له ولد بهذا الصلاح وبهذا القرب من الله وبهذه النعم التي يفيضها الله عليه. مثلا هنالك دعا زكريا ربه رب لا تذرني فردا، هذه فدعوته من خلال ما لاحظ هالشيء، فأحب أن يكون له ولد في مثل صلاح مريم عليه السلام. مثلا قال في آية العمران رب هب لي منك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، وهكذا قال رب لا تذرني فردا، يعني لا ولد لي، لأن الإنسان يكثر بولده. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، اجعل لي وارثا يا رب يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، يعني بعد أن كانت زوجه لا تحمل من جهة الظروف الطبيعية الجسدية للنساء في سن الحمل، وإنهم كانوا يسارعون في الخيرات. ثم الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الأنبياء هؤلاء الذين تحدث عنهم، وفردا فردا ذكر أنهم كانوا يسارعون في الخيرات، لأن الأنبياء الذين انفتحت عقولهم وقلوبهم وحياتهم على الله سبحانه وتعالى، فأخلصوا لله في أنفسهم وأخلصوا لله في من حولهم وفيما حولهم، ورأوا أن الخير كله من الله، وأن الله يريد للناس أن يأخذوا بالخير، سواء كان الخير خيرا في الالتزام بالعقيدة الحقة، أو كان الخير خيرا في السير على خط الله، أو كان الخير خيرا في الإحسان إلى عباد الله وفي إصلاح أمر الناس وأمر الحياة. كانوا يسارعون في الخيرات، لأن الله سبحانه وتعالى يريد للإنسان أن ينتهز فرصة قوته وفرصة شبابه وفرصة إمكاناته، أن ينتهز هذه الفرصة ليملأ حياته بالخير كله. ولذلك قال الله في آية أخرى فاستبقوا الخيرات، يعني حاولوا أن يكون استباقكم في كل ما تتسابقون فيه، حاولوا أن تبادروا الخير لتفعلوه، سواء كان خيرا في حياتكم الخاصة أو في حياتكم أو حياة الناس العامة. إنهم هؤلاء الأنبياء كانوا يسارعون في الخيرات، لأنهم كانوا يريدون أن يحصلوا على رضا الله وعلى محبة الله وعلى الدرجات العليا التي يمنحهم الله إياها، ولن يكون ذلك إلا بالخير، الخير في الدعوة والخير في العمل والخير في العلاقات. ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا يدعوننا في الليل وفي النهار رغبة في إحساننا إليهم ورهبة من عذابنا الذي يمكن أن يقع عليهم، وكانوا لنا خاشعين، كانوا يعيشون الخشوع لله والخضوع له، من جهة أنهم كانوا يعرفون الله سبحانه وتعالى بالمستوى الذي يعيشون فيه عظمة الله التي تستولي على كل كيانهم، فتخشع قلوبهم وعقولهم ومشاعرهم وأحاسيسهم لذكر الله سبحانه وتعالى، وكانوا لنا خاشعين. ثم يتحدث الله سبحانه وتعالى عن مريم عليه السلام التي وإن لم تكن نبية، لأنه ليس هناك أنبياء من النساء، ولكنها كانت من ذرية الأنبياء وكانت أم نبي، أم عيسى عليه السلام، والتي أحصنت فرجها. هنا نلاحظ أن القرآن الكريم اختار لمريم عليها السلام ليقدمها إلى كل الرجال وكل النساء، اختار لها صفة العفة والتي أحصنت فرجها، فلم تنحرف عن الخط ولم تسلك سبيل الغي في هذا الاتجاه، في الاتجاه الجنسي المنحرف، بل كانت عفيفة كأفضل ما تكون العفة. ولذلك والله يريد أن ينبه الرجال والنساء إلى فضيلة العفة، وأن الإنسان كلما كان عفيفا أكثر كلما كان قريبا من الله أكثر. وقد ورد في الحديث عن علي بن أبي طالب عليه السلام: أفضل العبادة العفاف. وفي حديث آخر: ما عبد الله بشيء أفضل من عفة بطن، أن يعف بطنه عن الحرام، ما أفضل من عفة بطن وفرج، أن يعف فرجه أيضا عن الحرام. وهذا يعني مما يوحي بقيمة العفة في حسابات القرب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك تحدث الله عن مريم عليه السلام بهذه الصفة أولا ليؤكد لنا قيمتها من حيث عفتها، وثانيا من أجل أن يوحي إلى الناس بطهارتها في مقابل الذين اتهموها بالسوء. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، من قدرتنا التي تشمل كل شيء، وجعلناها وابنها آية للعالمين. فإن الله سبحانه وتعالى أراد للناس أن يعرفوا آياته، فكما خلق آدم من طين من دون أب وأم، وكما خلق الإنسان في كل مواقعه من أب وأم، فإن عيسى عليه السلام كان خلق من أم دون أب، ولذلك جعله الله آية للناس، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، كما جعلها أيضا آية للناس لأنها الأم الوحيدة في العالم التي ولدت ولدا من دون زوج ومن دون أب. وهكذا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أيها الناس الذين خلقكم الله من ذكر وأنثى وجعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ليكون هناك تنوع بينكم في الطاقات وفي الألوان وفي الخبرات، ليكون ذلك سبيلا للتعارف فيما بينكم، حيث يعطي كل واحد منكم خصائصه للآخر، ولكن يبقى الذين يتميزون عن بعضهم البعض بعبادة الله وبتقوى الله. وإن هذه أمتكم أمة واحدة في الإيمان، واحدة وحدة الخالق، واحدة وحدة الإنسانية، واحدة وحدة الخط الذي جعله الله سبحانه وتعالى، وأنا ربكم فاعبدون. فأنتم تعيشون الوحدة في إنسانيتكم، فقد خلقكم الله من نفس واحدة، وأنتم تعيشون الوحدة من خلال خالقكم، لأن خالقكم واحد، وعليكم أن تعيشوا وحدانيته في العبادة كما تعيشون.